بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مستمعين الأفاضل في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، نترافق فيها وإياكم لننهل من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن لسماحة الإمام السيد علي الخامنائي، ونتابع الحديث عن موضوع الغفران، فتفضلوا بالبقاء معنا.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
في الآية الكريمة ذكر لعلامة من علامات التقوى، يسارعون في ميدان المغفرة، وذكر لنتيجة من نتائج التقوى، جنة عرضها السماوات والأرض. إذن هو ميدان سباق، والأمر فيه بالمسارعة. يتحدث الإمام الخامنائي مستمعين الكرام عن المغفرة كعلامة من علامات التقوى، فيقول:
الإنسان أعظم من أن يكون مقصده ماديا صغيرا تافيا، لأن الله كرمه، ولابد من أن يكون مقصده على قدر هذه الكرامة، فهو مطالب بأن يكون سباقا إلى مغفرة من ربكم وجنة، إلى جنة تصغر أمامها السماوات والأرض. انظروا إلى التعبير القرآني، يقول سبحانه: إنك حين تهم بالحركة في ميدان السباق فلا هدف يتناسب مع كرامتك وعظمتك أقل من مغفرة الله. مغفرة الله ليست من جنس ما يتداول بين الناس أن يغفر بعضهم لبعض إساءاتهم. المتداول هو أن إنسانا قد يسيء إلى إنسان فيطلب منه العفو والمغفرة، وذاك قد يغفر له وقد لا يغفر، وقد يرتكب شخص جريمة فيطلب العفو والمغفرة ممن أجرم بحقهم، وقد تفرض الحكومة على شخص ضرائب فيطلب ذلك الشخص أن يعفى منها أو من بعضها. عايشنا هذا اللون من العفو والمغفرة، فظننا أن مغفرة الله من هذا القبيل، يظلم أحدهم ويذنب ويفسد في الأرض ثم يرى أن الله سيغفر له لتضرع أداه أو قطرة دمع ذرفها. هل هذه مغفرة الله في قوله سبحانه وسارع إلى مغفرة، أم هي شيء آخر؟ إن الغفران يعني التئام جرح وملأ فراغ. قد تصاب ذراعك بجرح عميق، عندئذ تعطى ضمادا وأدوية كي يلتئم الجرح، لكي ينمو ما حول الجرح ويملأ الشق الذي تركه في الجسم. هذا مثل ضربناه للتشبيه، إذ إن روحكم مثل جسم ينزل بها جرح مع كل ذنب، ذلك لأن الروح من شأنها أن تتسامى وتتكامل، وكل ذنب يعيق الروح خطوة عن الحركة على طريق السمو والكمال. الذنوب كبيرها وصغيرها تنزل جرحا بالروح، وتشكل عقبة في مسير الإنسان نحو غاية الآمال. هذا الذنب يحتاج الآن إلى غفران.
ما زلنا وإياكم مستمعين الأعزاء برفقة برنامج الكتاب المسموع وكتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن للإمام السيد علي الخامنائي. معنى الغفران إذن مستمعين هو معالجة الجروح التي تعيق تسامي الروح وإزالة آثارها، ويتم العلاج بتلافي ما أنزله الذنب في الروح من انتكاس ودفعها نحو السمو والارتفاع. ويضرب سماحته مثلاً آخر في هذا الإطار:
تصوروا أنكم ركبتم سيارة نحو مقصد معين، ولو أنكم توقفتم أكثر من اللازم في منتصف الطريق فإنكم ستكونون قد تأخرتم عن الوصول. ماذا تفعلون لتلافي هذا التأخير؟ ستزيدون من سرعتكم في السير، وسوف تمتنعون عن المزيد من الاستراحة، وتغذون السير دون توقف لتتلافوا هذا التأخير. ولا يحصل هذا التلافي بالجلوس في مقهى على قارعة الطريق وترديد القول: ربي إني أخطأت وتهاونت، هذا لا ينفعكم شيئا، لابد من الإسراع في الحركة لتلافي ذلك التأخير، ومثل ذلك طلب مغفرة رب العالمين. هذا بالنسبة إلى المذنب واستغفاره، أما بالنسبة إلى رب العالمين فهو الغفار. يقول تعالى وإني لغفار، فهو لا يرد توبة التائبين، بل يقبل التوبة من عباده لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يضمد جرح المجروحين حين يعودون إليه ويعمقون إيمانهم به ويهتدون إلى طريق الكمال ويتسابقون على هذا الطريق. هذا هو المفهوم السامي للمغفرة، والمغفرة لا تأتي من الله سبحانه دون مسعي من أجل نيل هذا اللطف الإلهي.
يلفت الإمام الخامنائي مستمعين الكرام إلى أننا جميعا نطمع بأن يغفر لنا ربنا ويدخلنا جنته، ففي دعائنا نعرب عن هذا الطموح، بل أكثر من ذلك نذكر ما نأمل الحصول عليه في الجنة من نعم من الحور العين ولحم الطير إلى غير ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى يقول إن هذه الجنة أعدت للمتقين، فمن هم المتقون وما هي علاماتهم؟ يجيب سماحته
المتقون هم الذين ينفقون في السراء والضراء في العسر واليسر. هذا من شروط التقوى، الإنفاق هو بذل المال، ولكن أن يكون البذل يسد حاجة حقيقية. فقد يبذل أحدهم الملايين، وقد يكون ظاهر هذا البذل في سبيل الخيرات، لكنه لا يسد ثغرة ولا يلبي حاجة، فيكون صاحبه من الأخسرين أعمالا في تعبير القرآن الكريم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هناك حاجات ماسة للمجتمع وضرورة كضرورة الماء والهواء، فإذا أنفقت في غير هذه الحاجات فقد أتلفت مالك. إذن الإنفاق لا يستطيع أن يقوم به إلا الأذكياء الواعون والكاظمين الغيظ. ما معنى كظم الغيظ؟ إنه عدم الانسياق وراء الأحاسيس، إنه تحكيم العقل في الظروف كلها، غير أن الغيظ أحيانا يقترن بالعقل. فالقرآن يعبر عن المؤمنين بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. هنا الشدة من مظاهر الغيظ حين يقول القرآن الكريم والكاظمين الغيظ، فإنه لا يدين غيظ الأمة على من يجب أن تغتاظ منه، بل يطلب أن لا تنطلق مواقف الإنسان وأعماله من الغيظ. وقذم الغيظ غير ترك الشدة في المواقف اللازمة، إنه السيطرة على الأحاسيس كي يكون العمل مقرونا بالعقل والإدراك. والعافين عن الناس، العفو عما صدر من الناس من زلات، وهذا العفو من التقوى، من مظاهر الإنسان الذي يستهدف أن يعيش في الساحة الاجتماعية لإنقاذ المذنبين، شرط أن يكون ما صدر عن الخاطئ لا يعدو أن يكون زلة. أما ما كان عن عناد ولجاج فمن الصعب أن يعفو الله عنه، فما بالك بعباد الله؟ غير أن العفو عن زلات الناس هو من الإحسان، والله يحب المحسنين. ومن علائم المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فالبقاء في عالم الغفلة لا يطول، بل سرعان ما يتنبه المتقي ويخرج من وادي الغفلة. وفي موضع آخر يقول سبحانه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. ذكر الله حربة بيد المتقين في مواجهة الشيطان، إنه حبل نجاة نعتصم به لننجو من الورطة التي يدبرها لنا أعداء وعينا. ذكر الله له قيمته الكبرى، فاستغفروا لذنوبهم، سعوا لأن تلتئم جراح روحهم جراء ذنوبهم، وهذا لا يكون إلا باللجوء إلى الله سبحانه، ومن يغفر الذنوب إلا الله، السعي من العبد والقبول من الله تعالى. ولم يصر على ما فعلوا، فالإصرار يحول الزلة إلى ذنب يصعب علاجه. وهؤلاء الذين لم يصروا على ما ارتكبوه من ذنب ويسعون للتخلص من لوثتهم، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. أجر العاملين. فالعمل من المسائل الهامة في المفاهيم الإسلامية.
إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي لقاؤنا في هذه الحلقة من برنامج الكتاب المسموع وكتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن. ملتقانا في الحلقة القادمة لنكمل معكم جلسات سماحة الإمام السيد علي الخامنائي حول الإيمان، ونتحدث فيها عن المؤمنين حقا. إلى ذلك الوقت دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.